استخدمت قدراتها لعمليات الإبادة في غزة مبينا أنه يمكن استخدام القوة من أجل السلام والأمن، ولذلك ستزيد إيران من قوتها وقدراتها في كل يوم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن العدوان الجوي الصهيوني على موانئ اليمن مؤشر على الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان. وشدد بقي أن استهداف البنى التحتية الاقتصادية والمنشاة العامة انتهاك لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومصداق لجرائم الحرب ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن الدعم الأمريكي البريطاني وبعض الحكومات الغربية للكيان الصهيوني يجعل هذه الدول شريكا في قتل النساء والأطفال في فلسطين والشعب اليمني المظلوم. يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه صمت مجلس الأمن الدولي جرائم هذا الكيان علامة على زوال الاقتدار الحقوقي لهذه المنظمة. أكد رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران حققت بفضل خبرتها المحلية وقدراتها الداخلية إنجازات باهرة في المجالات الاستراتيجية للعلوم النووية. وكان إسلامي استضاف مساء أمس وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي وأعضاء منظمة بوغواش الدولية التي تتبنى تطوير العلوم بما في ذلك الإفادة من الطاقة النووية السلمية. هذا وشدد إسلامي على أن اللقاء شكل أساسا لتبادل الأفكار ورمزا لعزيمة إيران على طريق السلام والتنمية المستدامة في مجال العلوم النووية. أكد البيان الختامي للقمة العربية 34 في بغداد أن هدفها توحيد الجهود وتحقيق مصالح شعوب المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بوقف آلة الحرب الإسرائيلية. وشدد البيان على رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين داعيا إلى توفير ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات إلى غزة. ودعت القمة العربية وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية وحق لبنان في حماية حدوده والوقوف إلى جانبه. كما أدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا مجددا التأكيد على أهمية وحدة أراضيها. من جانبه أعلن العراق إطلاق مبادرة صندوق التضامن العربي لأعمار قطاع غزة ولبنان. حول أبرز ما أكدت عليها قمة بغداد بشأن القضية الفلسطينية وضرورة فتح المعابر وتمكين الوكالة الأممية، نستمع وإياكم إلى التقرير الآتي.
قمة عربية في العاصمة العراقية بغداد في دورتها 34 بحضور قادة وزعماء الدول العربية وكبار المسؤولين الأمميين والدوليين تحت شعار حوار تضامن وتنمية. القمة شهدت تأكيدا قويا على دعم القضية الفلسطينية، ففي كلمته الافتتاحية أشار الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة لا سيما العدوان الإسرائيلي على غزة، محذرا من محاولات تهجير الفلسطينيين. وشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية.
إن رؤيتنا لنهاية الأزمات ومناشئ الصراع في المنطقة تنطلق من حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقه في الحياة الحرة الكريمة على أرضه. لقد رفضنا وما زلنا أفعال التهجير القسري للفلسطينيين.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وصف الممارسات الإسرائيلية بأنها جزء من مشروع يهدف إلى تقويض حل الدولتين، محذرا من المخاطر الوجودية التي تهدد القضية الفلسطينية، كما دعا إلى خطة عربية لتحقيق السلام وإعادة الزخم للمفاوضات.
وإنما نواجهه اليوم في قطاع غزة جزء من مشروع استعماري يهدف إلى تقويض مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.
من جانبه حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، كما أكد على ضرورة تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في محنته. وبدوره أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على ضرورة استعادة لبنان سيادته الكاملة، معبرا عن تقديره للتضامن العربي في تخفيف الأزمات التي يعاني منها لبنان بما في ذلك دعم القضية الفلسطينية ورفض توطين اللاجئين الفلسطينيين.
فنحن نذون بشدة السياسة الإسرائيلية القائمة على القتل الممنهج والتدمير الشامل والتجويع المتعمد لا سيما في قطاع غزة، ولا شك أن ما يشجع المعتدي الإسرائيلي على التمادي هو غياب المحاسبة.
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أعرب بدوره عن قلقه البالغ تجاه الوضع الإنساني في غزة، مؤكدا استعداد بلاده لبذل الجهود الممكنة عبر مجموعة مدريد لوقف العدوان الإسرائيلي، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في غزة غير مبرر، كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
إن العالم كله يواجه تحديات كثيرة بدءا من قطاع غزة، لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، إننا نرفض التهجير المستمر لسكان قطاع غزة.
في السياق ذاته وجهت حركة حماس دعوة إلى القمة العربية للتدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية في غزة، مشيرة إلى تصاعد القصف الإسرائيلي في شمال غزة الذي أجبر مئات العائلات على النزوح القصري. حماس دعت إلى فرض عقوبات عاجلة على الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة القمة بتحمل مسؤولياتها التاريخية في حماية الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة.
استشهد 22 مواطنا وأصيب آخرون بقصف الاحتلال دير البلح وحي تل الزعتر في وسط وشمال القطاع، كما استشهد عدد من المواطنين بقصف طيران الاحتلال المسير منازل في حي الشجاعية ومنطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس في قطاع غزة. كشفت شبكة أم بي سي نيوز الأمريكية عن خطة سرية تعمل عليها إدارة ترامب لتهجير نحو مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم. الشبكة أعلنت أن الخطة لا تزال قيد دراسة وقد ناقشتها واشنطن مع أطراف ليبية لم يكشف عن هويتها، وذلك مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة لدى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد، مؤكدة أن الخطة تشمل تسهيلات لوجستية عبر معبر كرم أبو سالم ومطار رامون في النقب تمهيدا لنقل السكان إلى وجهاتهم الجديدة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد ثورة الإسلامية يؤكد أن بعض التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي لا تستحق حتى الرد عليها. قمة بغداد تؤكد توحيد الجهود لمواجهة التحديات، والعراق يطلق صندوق التضامن العربي لأعمار غزة ولبنان. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة في قطاع غزة، ومخطط أمريكي لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: حقيقة نوايا ترامب لوقف العدوان على قطاع غزة. سوف نتوقف مع حضراتكم أحبتنا الكرام حول الصورة النمطية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص بالمرحلة الراهنة وبقاء الكيان الصهيوني في الضلع. ماذا يطالب ترامب اليوم بترحيل 1,000,000 فلسطيني إلى ليبيا؟ ندعوكم للمشاركة والتواصل معنا أحبتنا الأكارم في هذا البرنامج، وذلك عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعلى أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. أيضا بإمكانكم التواصل معنا عبر الرقم الخاص لتطبيق الواتساب، رقمنا هو 00989937942431. موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت @arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج أينما كنتم، وتحية طيبة لحضراتكم. رغم الصورة النمطية التي قدمت العلاقة الأمريكية الإسرائيلية على أنها علاقة خاصة وربما حتى مقدسة، فإن غياب الكيان الصهيوني عن جولة دونالد ترامب في الخليج الفارسي طرحت تساؤلات جوهرية حول طبيعة هذه العلاقة في المرحلة الراهنة، وطبعا حدودها في السياسة والاقتصاد وحتى الشخصية ونوع ظهورها وطريقته في الأداء. في هذا الإطار مستمعينا الكرام، حلم ترامب أنه يبدأ من أنقاض غزة لا من تل أبيب، بحيث صرح مؤخرا بأن الولايات المتحدة ستتولى أمر قطاع غزة، أي أنها تكشف بوضوح عقيدة ترامب تجاه غزة، إنها فرصة تجارية وليست فقط قضية إنسانية أو سياسية. ولكي يتحقق هذا المشروع الذي يسميه ترامب بريفيرا الشرق الأوسط، لا بد من أن تنتهي الحرب أولا، ولكن بأي صورة يجب أن تنتهي؟ لكن بما أن الاحتلال يبطئ العملية ويغرق ترامب في تبعاتها الحقوقية والسياسية، فإن الرئيس الأمريكي يفضل تجنب الارتباط المباشر بتل أبيب في هذه المرحلة، ولكن دون أن يعارض إبادة غزة. وكل ما يريده هو الإسراع في إبادة غزة، أي أنه يعارض الإبادة البطيئة لأنها تفسد عليه مشروعه، بدليل أن اللوبي الإسرائيلي يحظى بنفوذ واسع في أمريكا وأروقة البيت الأبيض، مع أنه هناك أصوات داخل يمين حيث بدأت تتململ من الدعم غير المشروط لإسرائيل، خصوصا في ظل كلفة الحرب على صورة أمريكا ومكانتها الدولية. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي يستضيف ترامب رموزا صهيونية مثل إتمار بن غفير في منتجع مارالاغو، فهو يؤكد حرصه على أن تبقى هذه اللقاءات خلف الأبواب لا على جداول الجولات الرسمية، خشية استغلالها انتخابيا ضده من خصومه الديمقراطيين أو حتى من داخل الحزب الجمهوري. وأن غياب الاحتلال عن جولة ترامب لا تعني غيابها عن القرار، فالنفوذ الصهيوني حاضر بقوة عبر ملفات عدة، منها مستقبل غزة وكذلك الهواجس الخليجية من إيران وتوازنات ما بعد الأسد في سوريا، كما أن حضور بن غفير في فلوريدا واللقاءات المستمرة مع الجمهوريين يؤكد أن التنسيق السياسي لم ينقطع، بل إنه أكثر راحة حين يكون خلف الكواليس، خصوصا وأن ترامب يسعى لمشروع كبير وهو ترحيل مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا لتسريع مشروعه بالسيطرة على غزة. ماذا يعني تلويح ترامب إلى أنه يعارض سياسة نتنياهو؟ وما مستقبل أمريكا وبن غفير الآن على أراضيها؟ ماذا يعني زيارة بيتكوف إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة واجتماعه بنتنياهو قبيل جولة ترامب في المنطقة؟ أيضا لماذا أسرع ترامب إلى رفع الحظر عن سوريا الجولاني ولا يزال يفرضه على بعض الدول كاليمن مثلا؟ حقيقة نوايا ترامب لوقف العدوان محورنا في هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إن حقيقة نوايا ترامب تبدو على الشكل التالي: حتى تاريخ 17 مايو 2025 لم تثمر جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في غزة رغم تصريحاته المتكررة حول الأزمة الإنسانية هناك. تصريحات ترامب ومقترح منطقة الحرية خلال جولته في الشرق الأوسط، أعرب ترامب عن قلقه من المجاعة في غزة قائلا: الكثير من الناس يتضورون جوعا، وأكد أن الولايات المتحدة ستتولى الأمر. كما اقترح تحويل غزة إلى منطقة حرية تحت إشراف أمريكي مع إعادة توطين السكان الفلسطينيين خارج القطاع. وصف هذا المشروع بأنه فرصته لتحويل غزة إلى ريفيرا الشرق الأوسط. قوبل هذا المقترح برفض واسع من الدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان التي اعتبرته تطهيرا عرقيا. فشل جهود وقف إطلاق النار رغم مشاركة ترامب في محادثات مع قادة عرب في قطر والسعودية، لم تحقق هذه الجهود لوقف إطلاق النار. في الوقت نفسه كثفت إسرائيل هجماتها على غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص في غضون 24 ساعة، وارتفاع إجمالي الضحايا إلى أكثر من 53 ألف شهيد منذ بداية النزاع. بينما يظهر ترامب اهتمامه بالأزمة الإنسانية في غزة، فإن مقترحاته مثل منطقة الحرية تثير جدلا واسعا وتعتبر غير واقعية من قبل العديد من الأطراف الدولية في ظل استمرار التصعيد العسكري وغياب توافق دولي حول خطة قابلة للتنفيذ. تظل فرص تحقيقه وقف إطلاق النار دائم محدودة في الوقت الراهن. أخوكم حسن حميمي، جنوب العزة والكرامة، جنوب لبنان.
تحية طيبة للمستمع الفاضل حسان حمية من لبنان على هذه المشاركة والمساهمة في لقائنا لهذا اليوم. عدم محو ترامب طبعا الأراضي الفلسطينية مستمعين الأكارم فيما يخص بهذه المشاريع التي نتحدث عنها من أفكار ترامب، الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعني ليس انعكاسا لانهيار العلاقة بل نتاج براغماتية سياسية وتجارية صارمة. الحرب في غزة تحولت من فرصة إلى عائق، نتنياهو بات شريكا صعبا، التطبيع لم يعد شرطا، المصالح الاقتصادية تحتم التركيز على الخليج الفارسي، أما إسرائيل فتبقى في الخلفية تدير معاركها وتنتظر دورها في مشاريع ترامب القادمة من دون صورة جماعية هذه المرة، هكذا ما نرى. الآن نرى حقيقة تسارع من قبل الدول التي زارها ترامب لإبرام اتفاقيات استثمارات كبيرة جدا، فيما تسكت وتنظر إلى لبنان المدمر والتي يجب أن تنتظر لأشهر حتى تأخذ قرض من البنك الدولي. كما أشرنا يعني ترامب يلتقي بالجولاني ويرفع الحظر عن هذا البلد. إذا كان الرئيس الأمريكي صادقا في نواياه يعني مسألة إنهاء العدوان على غزة، لماذا لم يوقفها؟ هو قادر على ذلك، مثلما أوقف الحرب بين الهند وباكستان في سويعات، يعني بإمكانه أن يعمل على هذه المسألة ونرى بعض النتائج فيها. لكن كما أشرنا ترامب يحمل مشروعا، وإن لم يطرح هذا المشروع على الفضاءات الإعلامية والمكشوفة، ولكنه بالتالي نرى هذه المسألة للوضع القائم في قطاع غزة. تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان، أنتم برفقتنا في هذا البرنامج. حقيقة نوايا ترامب لوقف العدوان على غزة هو عنوان الحديث، فهلموا للمشاركات، وأنا أرى بعض المساهمات الصوتية التي وصلت إلينا. دعونا نتوقف عندها في هذه اللحظات، وهذه المشاركة للأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إليه.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. غزة وما أدراك بغزة، أهداف ترامب في قطاع غزة، هذا تحرير بسيط. أهدافه كأهداف النتن هو طرد الغزاويين وإقامة مستوطنات ومشاريع اقتصادية، زاد استخراج الغاز، زاد الوقوف على حدود المصرية الشمالية. اثنين، وأخيرا بعدها طرد فلسطيني الضفة وتوزيعهم على الدول العربية. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا أخي صبحي، وبارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة التي استمعنا إليها. أيضا لدينا مشاركة من الأخ مرتضى السفير من العراق من الناصرية، استمع إليه في هذه اللحظات.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار، يعني ماذا استفاد العراق من القمة العربية اليوم غير تعطيل دوام المدارس وصرف المليارات ويعني دخول الأجهزة الأمنية في الإنذار وما شابه ذلك؟ هاي نقطة. النقطة الثانية، هذا ترامب ما هي أهدافه في غزة؟ يعني أهدافه هي أهداف خبيثة، أهداف طمع، أهداف يعني أهداف كلها دناءة وكلها يعني خسيسة، وأهداف يعني عدوانية. الأمر الآخر هو يعني عندما أتى إلى في زيارتي هذه الأخيرة قال لقد حصلت على 4 مليون دولار شكرا للحكام العرب أنهم رائعون. نعم هم فعلا رائعون، لأنهم رائعون في بيع أوطانهم، رائعون في الخيانة، رائعون في التطبيع، يعني يصرفون ملايين الدولارات لترامب والشعب في غزة يموت جوع. مو هي هاي الحقيقة مرتضى العراق؟
أحسنتم، مبارك الله بك يا مرتضى، وشكرا على هذه المشاركة الصوتية. أشكر الأخ أبو عبد الرحمن من اليمن، بعث إلينا مشاركة إن شاء الله سنتوقف عندها في طيات هذا اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم مستمعينا الكرام. حقيقة نوايا ترامب لوقف العدوان على قطاع غزة عنوان الحديث في لقائنا هذا. شكرا لاستماعكم إلينا وإصغائكم إلى هذا البرنامج والمساهمات التي تصل إلينا عبر تطبيق الواتساب، إن شاء الله سنتوقف عندها في هذه اللحظات. ينضم إلينا ضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي من طهران الدكتور عماد أبشناس. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك وللمستمعين الأعزاء،
حياكم الله. فيما يخص بمحور الحديث دكتور، بداية أتساءل، لربما نستشعر بأنه ترامب في هذه المرحلة الراهنة يحاول إبقاء الكيان الصهيوني في الظل، يعني لم يكن تركيزا إعلاميا كبيرا على ما يجري داخل الكيان المحتل وعلى الزيارات التي تأتي من قبل بعض المسؤولين الصهاينة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا الآن يفضل هذه الحالة؟
يعني عمليا هو يعرف جيدا أن المنطقة تغلي، شعوب المنطقة اليوم مستاءة مما يحصل وهي غاضبة بشكل كبير جدا، لهذا أتصور أن ترامب يريد أن يحيد نفسه عن إسرائيل على كان يريد أن يحيد نفسه عن إسرائيل على الأقل خلال هذه الزيارة، كي يستطيع أن يعقد الصفقات وثم يعود إلى الولايات المتحدة ويستمر في السياسة الأمريكية.
نعم، إذا كان ترامب صادقا مع أصدقائه بوقف العدوان على غزة، اليوم نحن نرى أنه يطالب بترحيل يعني مليون فلسطيني أو لربما أكثر من ذلك إلى ليبيا.
يعني عمليا من يصدق أن ترامب صادق؟ يعني ترامب أثبت أنه يعني ترامب مشهور بأنه غير صادق، يعني هذا لربما هذه العبارة الصادق لا تصدق على ترامب. عمليا هو منذ أن أتى إلى البيت الأبيض أعلن أنه يريد تحويل غزة إلى ريفيرا ويريد ترحيل الشعب الفلسطيني، وهو لحد الآن يعمل على هذه السياسة. وقف العدوان على غزة بالنسبة لترامب سهل جدا، يكفي أن يوقف الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني ماليا وعسكريا ولوجستيا. عمليا الكيان الصهيوني لن يستطيع الاستمرار في الحرب، خاصة وأن حتى اليوم نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين هم مطلوبون من محكمة الجنايات الدولية، وفقط بسبب الغطاء السياسي الأمريكي يستطيعون التجوال في العالم، وإلا فإن هؤلاء حتى ممكن أن يتم اعتقالهم في أي مكان يسافروا إليه.
نعم، ماذا يعني تلويح ترامب لأنه يعارض سياسة نتنياهو؟ يعني والآن نرى استقبال أمريكا لبن غفير على أراضيها.
لا، عمليا أنا لا أتصور أن ذلك صحيح. كما قلت لك، هم يرون أن شعوب المنطقة اليوم تغلي بسبب ما يفعله الإسرائيليون، ولهذا فإنهم يقومون بتطبيق سيناريو يقولون أن ترامب ونتنياهو لديهم خلافات. يعني نتنياهو وبن غفير لا يختلفون عن بعضهم البعض. إذا كان لدى ترامب خلافات مع نتنياهو، لماذا يستقبل بن غفير؟ يعني هم يعني وجهان لعملة واحدة.
نعم، وعن زيارة بيتكوف إلى الأراضي الفلسطينية يتساءل المحتلة دكتور، واجتماعه بنتانياهو قبيل جولة ترامب في المنطقة، ماذا يعني هذه الزيارة؟
عمليا لا يجب أن تنسى أن بيتكوف هو يهودي ومرتبط باللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وطبعا قبل زيارة ترامب كان يريد التنسيق مع نتنياهو بشأن الزيارة وبشأن أمور متعددة أخرى. ترامب لم يرد أن يلتقي بنتنياهو أو يسافر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر يعني بعض زياراته للدول العربية، كي لا يثير الضجة بين شعوب المنطقة. ولكن عمليا الجميع يعلمون أن ويتكوف هو يد اليمنى لترامب، وعمليا يقوم بزيارة إسرائيل وينسق معهم قبل زيارة ترامب لكي تكون الأمور على تنسيق. وحسب بعض الشائعات أنه يعني استمزج من الإسرائيليين إذا كانوا يقبلون بإعطاء السعودية الإذن بإنشاء مفاعلات نووية، والإسرائيليين رفضوا، ولهذا لم نرى أحد هذا الموضوع، في حين أنه كان قبل زيارة ترامب على جدول الأعمال.
نعم،
وحتى كان هناك موضوع مطروح بأن تقوم إيران والدول العربية في الخليج الفارسي بإيجاد مجموعة لتخصيب اليورانيوم. أيضا هذا الموضوع تم عدم لا لم يتم التطرق إليه. وأنا أتصور أن ويتكوف ذهب ليأخذ الإذن من إسرائيل والإسرائيليين لم يعطوها الإذن, لهذا لم يتم طرح هذه المواضيع.
نعم. أعود دكتور إلى زيارة ترامب إلى المنطقة. يعني لماذا رأينا تسارع هذه الدول لإبرام اتفاقيات استثمار كبيرة جدا فيما تسكت وتنظر إلى يعني إلى لبنان المدمر وإلى باقي الملفات الموجودة والتي يجب أن تنتظر يعني لأشهر هذه البلدان حتى تأخذ قرض من البنك الدولي؟
عمليا الموضوع ليس في إرادة هذه البلدان.
نعم.
يعني ترامب منذ الدورة الأولى لرئاسة الجمهورية, يعني الدورة السابقة لرئاسته على الولايات المتحدة, كانت عينه على أموال هذه الدول, يعني الإذاعات هذه الدول. ربما يتذكر المستمعون أنه حينها كان يتكلم عن أن السعودية لديها 700 مليار دولار من الأموال في الولايات المتحدة يجب أن تعطيها للأمريكان. السعوديون لا يستطيعون الاستفادة من هذه الأموال, الأمريكان يستطيعون الاستفادة منها. أنا أقول كلام طرف نفسه, يعني حينها كانت عينه على أموال الشعب السعودي, واليوم نفس الشيء. يعني هو أجبر هذه الدول على أن تعطيه أموالها, أموال شعوب المنطقة إلى الأمريكان بحجة الاستثمار, وهؤلاء كانوا مضطرون أن يعطوا هذه الأموال, يعني لم يكن لديهم خيار.
نعم. حتى في لقاء ترامب بالجولاني دكتور, لماذا أسرع ترامب إلى رفع الحظر عن سوريا الجولاني؟ لا يزال يفرضه على بعض الدول يعني كاليمن مثلا.
طبعا يعني أولا أن الجولاني هو عميل للCIA والموساد, يعني هذا بات علنيا, لم يعد سرا, الجميع بس يعلمون أنه كان عميلا لهم, واليوم وصل عميلهم إلى السلطة في سوريا. عمليا بعد أن سيطر الأمريكان على السلطة في الولايات المتحدة, اليوم هم يريدون أن يدخلوا في المشاريع الاقتصادية السورية ويحتاجون إلى رفع العقوبات لكي يدخلوا إلى هذه الأسواق. إضافة إلى ذلك أستطيع أن أقول لك أن هناك صراع عربي تركي في سوريا, يعني يريد العرب في الخليج الفارسي أن يعطوا السوريين نوع من الصورة أنهم لا يجب أن يخرجوا عن المظلة العربية, وأنهم لا يجب أن يكونوا تحت المظلة التركية الإخوانية. ولهذا فإن ترامب قام بالإعلان عن ذلك في الرياض, أو أن نستطيع أن نقول أن السعوديين طلبوا منه أن يعلن ذلك من الرياض ويلتقي رسميا بالشخص المتهم بأنه إرهابي وقام بذبح أمريكيين. اليوم ترامب يلتقي معه, شخص ذبح أمريكيين أمام الكاميرات وافتخر بذبحهم ونشر هذه الأفلام. اليوم كأن لا شيء حصل سابقا ويلتقي به ترامب. يعني عمليا لو لم يكن عميلا للولايات المتحدة لا أتصور أن الأمريكي سوف يعني يسكت على ما قام بفعله جولاني سابقا.
نعم.
إضافة إلى ذلك أستطيع أن أقول لك عفوا أن هناك موضوع آخر.
نعم.
مهم بالنسبة لكي نذكره, أن ترامب لا يستطيع رفع العقوبات عن سوريا. ممكن له أن يعلق بعض العقوبات. العقوبات هي يجب أن ترفع عبر الكونغرس الأمريكي, والكونغرس الأمريكي محكوم باللوبي الصهيوني. وهذا الكلام لربما كان أعلاميا من قبل ترامب أن العقوبات سوف ترفع, ولكن عمليا يجب أن ننتظر ونرى هل سوف ترفع العقوبات عمليا عن سوريا, هل سوف يصوت الكونغرس, أو أنه سوف يعلق تنفيذ هذه العقوبات لفترة ما ويبقى مثل ما يقولون المفتاح في يد الرئيس الأمريكي, يستطيع كل ما يريد فينا وأخرى أن يتحجج بأن الكونغرس يجب أن يرفعها والكونغرس رفض لهذا، فأن العقوبات باقية على
لربما نرى يعني جولات أو مفاوضات بين الكيان الصهيوني وكذلك سوريا حاليا كما أوصى بها ترامب، يعني حتى يتم رفع هذه العقوبات أيضا.
يعني ممكن أن تكون جولات مفاوضات، وأن يعني الجولان ليس لديه مشكلة بالاعتراف بالكيان الصهيوني، يعني هو أعلنها رسميا، أعلن أنه مستعد كي يدخل ما يتم تسميته المعاهدة الإبراهيمية أو غيرها. الموضوع أنه هل أنه إذا ما دخل هذه المعاهدة الإبراهيمية سوف يتم رفع العقوبات أو لا؟ أنا لست يعني متفائلا بأن الأمريكي سوف يرفع العقوبات، ممكن أن يعلقها لفترة ما حتى يضطر يعني يقوم الجولاني بالاعتراف بإسرائيل، وبعدها يستفيدون من هذه العقوبات للضغط على الجولاني وسوريا كي تفعل ما يريده الأمريكي.
نعم.
والإسرائيلي.
نعم. سؤالي أيضا يعني دكتور، برأيكم في نهاية المطاف هل ترامب قادر على أن يوقف هذه الحرب وهذه الوحشية على غزة مثل ما أوقف الحرب بين الهند وباكستان في سواعات؟
بالتأكيد هو قادر أن يوقف الحرب في غزة. عمليا كما قلت لك يكفي أن يرفع الغطاء السياسي عن الكيان الصهيوني ويوقف مده بالأسلحة و الدعم الاقتصادي، يعني عمليا خلال أقل من ساعة تتوقف يتم إيقاف الحرب في غزة. موضوع الهند وباكستان شيء مختلف، يعني الأمريكي لربما كان يريد أن تكون الحرب أطول، ولكن بعض الضربات التي تلقتها الهند أو المفاجأة التي واجهت الهند وقامت باكستان بإسقاط الطائرات رافائيل المتطورة باستخدام صواريخ ثانية، عمليا اضطروا الهنود القبول بوقف اطلاق النار، وإلا الأمر يعني هم فقط تحججوا بأن ترامب عرض مبادرة للسلام وهم قبلوها، ولكن في الواقع السبب الأساسي كان ما فعله الباكستانيون.
نعم.
من يعني أو المفاجآت التي واجهت الهنود من عبر باكستان، وليس الأمر أن مثلا أنهم استمعوا لترامب وأوقفوا الحرب.
تحية طيبة لكم الدكتور عماد أبو شناس الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا على هذا الحضور الطيب.
أهلا.
بارك الله بكم، حياكم الله.
لا توجد نوايا جدية لدى ترامب لوقف العدوان على قطاع غزة، لأن مشروع ترامب ونتنياهو هو مشروع واحد، ولا يزال التهجير بالقوة العسكرية أو الناعمة وممارسة أقصى الضغوطات والشروط التعجيزية المطروحة أمام المقاومة الفلسطينية وسكان قطاع غزة والإفراد في الحصار والإبادة الجماعية، كل ذلك يوحي بنوايا خبيثة لترامب ومن على شاكلته. لكننا نرى أن صمود وثبات المقاومة الفلسطينية وثبات أبناء قطاع غزة هو الذي سوف يفشل كل المخططات الإجرامية الهدامة للإجرام الصهيوني أمريكي، وكذلك لا ننسى فعل الإسناد من قبل محور الجهاد والمقاومة وخاصة الإسناد اليماني البارز في هذه الآونة. لبرنامج حدث الأحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
مرة أخرى نحييكم أحبتنا الأفاضل في هذا البرنامج، وإلى مشاركاتكم ومساهماتكم. أبو عبد الرحمن من اليمن بعثها إلينا عبر تطبيق الواتساب، استمعوا إليها.
أبو عبد عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لإذاعة طهران وجميع طاقم إذاعة طهران، معكم أبو عبد الرحمن من محافظة إب، مديرية بعبرة الثواب محافظة إب. أبو عبد الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. تحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الواقفة مع المظلومين والمستضعفين في كل مكان. تحية لقائدها العظيم السيد علي خمنائي. تحية لجمع القادة الشرفاء في إيران، والتحية للشعب الإيراني المسلم الطيب ترامب. وتحية نأسف بأسف الشديد، الآن قطع إرسالكم على الموجة المتوسطة والإداعة الوهابية لآل سعود، الإداعة الوهابية معارضة من كل جهة، واقتطع البث هذه السنين، هذه اقتطع البث نهائي، ما عندي أنا أسمع إلا على البث الفضائي، نسمع تابع إداعتكم على البث الفضائي. وأقول ترامب، ترامب كالثعلب المكار، كل حكام أمريكا الإرهاب، أمريكا الشيطان الأكبر. رحمة الله عليك علي، رحمة الله على قدس الله سره الإمام الخميني، رحمة الله على دي وصف أمريكا الشيطان الأكبر وإسرائيل القدس السرطانية. نحن نقول أمريكا خدعة، يعني مكاس علب الماكر. أمريكا يعني لا عهد تخلفت، وكل اليهود أمريكا أم الإرهاب، أمريكا أكبر إرهابية بالعالم. كان بزمن حكم النظام السابق البائد يوم يوصفوا أمريكا الإرهاب الهرهاب، وهي رعية الإرهاب، وهي رعية الإرهاب. وأقول لكم دويلة الخليج الحكام الوهابيين، هذه ترونية الدولة، لو دعموا بها الإسلام، لو دعموا بها المسلمين سيكون يعني كيف، يعني لو دعموا أهلنا في قطاع غزة المضعوفة في قطاع غزة، لو دعموا الشعب اليمني بالمليارات هذه الترونيات. ولكن بالأسف الشديد هذا النظام الوهابي التكفيري السعودي، هذا أكبر إرهابي، الداعم للإرهاب والداعم لأعداء الله ورسوله، الداعم لليهود والنصارى، هذا النظام الوهابي. أدعو القوات المسلحة اليمنية أن تستهدف المنشآت النفطية، وأن تستهدف المنشآت النفطية والحيوية ومحطة الكهرباء بجميع أنحاء المملكة. وأدعو لسحق الإمارات وتدمير المنشآت النفطية والمنشآت الحيوية بالإمارات، هذه الإمارات دويلة الإرهاب المتصهينة، هذه الإمارات المتصهينة. ندعو القوات المسلحة وادعو أخواننا في الجنوب المحتل أن ينتفضوا انتفاضة مسلحة. والتحية لأحرارنا في الجنوب، نساءهم ورجالهم، والتحية لأحرارنا الشعب اليمني.
تحية طيبة لك يا أبا عبد الرحمن من اليمن، بارك الله بك. شكرا جزيلا أخي الكريم، تم بث رسالتك أخي الفاضل، بارك الله بك. وشكري وتقديري للأخ العزيز الفاضل ماجد من بغداد أيضا على تواصله مع تيري داعة طهران ومشاركاته التي يبعثها إلينا. الأخ موسى من البحرين أيضا، سنتابع مسألة قطع البث أخي الفاضل إن شاء الله مع الزملاء، ويتم رفع ذلك. كل التحية لكم ولهذه المشاركات الطيبة أيها الأحبة. مرة أخرى تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان وأينما كنتم في هذا البرنامج، لنعرج ونتوقف حقيقة أحبتنا الأكارم عند بعض آخر التحاليل الموجودة حقيقة في ذكرى النكبة. تتكرر النكبة، ولكن يعني لم تكن حدث كما باقي الأحداث التاريخية الكبرى. عندما نتوقف عند الذكرى 77 لهذه النكبة التي تقع في برهة زمنية محدودة وتنتهي، نكبة الشعب الفلسطيني لها بداية وليس لها نهاية، هي ما زالت مستمرة ومتواصلة لكن بدموية وعنف وقسوة أكبر وأشد. مرتكبو هذه النكبة ما زالوا طلقاء، ما زال داعموهم يمدوهم بكل أسباب الجريمة. أما المنكوبون، وهذا ما يميز النكبة عن باقي أحداث التاريخ الأخرى، ما زالوا صامدين متمسكين بأرضهم رغم كل تضحياتهم التي فاقت الخيال. اليوم ونحن نرى حقيقة هذا الحقد الدفين الأمريكي الصهيوني على أهلنا في قطاع غزة وعلى أهلنا في فلسطين المحتلة. يعني التاريخ يتحدث لنا يوم رمزي للنكبة، ضحيتها تهجير نحو 1,950,000 أو 1,957,000 فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل 1,400,000 فلسطيني كانوا يعيشون في هذه القرى، 1,300 قرية عام 1948، 70 مجزرة تم ارتكابها أو نفذتها العصابات الصهيونية في القرى بدعم من الاستعمار البريطاني. آنذاك الرقم كان 15,000 فلسطيني ضحية أو مستشهد استشهدوا في هذه المجازر، واليوم أنتم ترون أكثر من 60,000 الآن الضحايا والشهداء من هذه المجازر، ولا زال الحديث من قبل هؤلاء وهذا الحقد الدفين عن أننا سنرحل أهل غزة إلى منطقة أخرى، وكما يتم الحديث عن ليبيا. الحقائق على الأرض تشير إلى أن النكبة لم تبدأ في عام 1948، العام الذي وهب الغرب الاستعمار أرض فلسطين للعصابات الصهيونية، بل عمليات اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه تعود إلى عام 1882، عندما بدأوا حركات في آنذاك أحباء صهيون، شكلوا هذه الحركات وبدأوا بتنفيذ حقدهم حقيقة، وهذه الغدة السرطانية الصهيونية في فلسطين. والخطوات تلت عندما حقيقة نقرأ هذا التاريخ ونرى إلى أن نصل إلى عام 2000، انطلقت الانتفاضة الثانية، استمرت حتى عام 2005 وانتهت بإزالة 21 مغتصبة في غزة وتحريرها بالكامل من الاحتلال الصهيوني. هذا الانتصار المدوي للشعب الفلسطيني أغاظ الصهاينة، انتقموا بطريقتهم الوحشية من الفلسطينيين عبر شن حروب على قطاع غزة، حروب عدة كانت في آنذاك، أيضا كان محاصر هذا القطاع عام 2008 2012 2014 2019 و2021، خسائر إنسانية ومادية فادحة بين المدنيين في غزة كانت. أمام كل هذا التوحش الصهيوني المدعوم والمدفوع من أمريكا والغرب الذي تزامن مع هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ما كان أمام المحاصرين في غزة وفصائل المقاومة فيها وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي من وسيلة لمنع حذف فلسطين من الخارطة وحذف الشعب الفلسطيني من الذاكرة عبر التجويع، عبر الحصار والإرهاب، عبر الأسلحة الفتاكة. ما كان سبيل سوى إطلاق عملية طوفان الأقصى في أكتوبر عام 2023، هي العملية التي كشفت بشكل لا لبس فيه أن الكيان الإسرائيلي ليس سوى بيت عنكبوت لولا أمريكا والغرب الذي هبوا لنجدته عبر تسليحه ودعمه بكل أسباب القوة المادية والمالية والعسكرية والإعلامية وكذلك السياسية، بل وحتى بالمشاركة العملية المباشرة في العدوان على غزة والذي ما زال مستمرا حتى اليوم. قد نقرأ في الأخبار وصلت الإصابات الشهداء 60,000 شهيد، أكثر من 120,000 مصاب وضحايا، ولحد الآن الآلاف تحت الأنقاض، تدمير يعني أكثر من 80% 85-90% من المباني في غزة وتهجير مليوني مواطن فلسطيني. هذه المسألة، يعني طوفان الأقصى كشف للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني ورغم قلة الناصر حيث انحسرت هذه النصرة بمحور المقاومة ببعض البلدان، الجمهورية الإسلامية في إيران، العراق، لبنان، اليمن، الذي قدم على طريق القدس ونصرة غزة أعظم الشهداء في مقدمتهم سيد شهداء المقاومة القائد الشهيد السيد حسن نصر الله. هذا التمسك الأسطوري للشعب الفلسطيني بأرضه فضح العديد من الأنظمة العربية التي لم تقف متفرجة على المذابح التي يتعرض لها الفلسطينيون بهدف اقتلاعهم من أرضهم فحسب، بل شاركت أيضا بطريقة أو بأخرى في هذه المجازر. اليوم تتكرر النكبة، ولكن ليس هناك من يفكر بالهجرة وترك أرضه. اليوم تتكرر النكبة، ولكن الذي سيترك فلسطين هم المستوطنون الغرباء وليس أهل الأرض. اليوم تتكرر النكبة وتباد عوائل عن بكرة أبيها، إلا أنها تدفن في أرض فلسطين ولن تغادر هذه المنطقة. ليس هناك من دليل على ما نقول أقوى من التقديرات السكانية التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. كشفت أن هناك 15 مليون فلسطيني في العالم في منتصف عام 2025، أكثر من نصفهم يقيمون خارج فلسطين التاريخية. سيعودون هؤلاء يعني مقابل 7.4 مليون يهودي وفق تقديرات دائرة الإحصاء المركزية في الكيان الصهيوني، يعني يتساوى عدد الفلسطينيين والصهاينة في فلسطين التاريخية مع منتصف عام 2025، رغم كل القتل والتشريد والحصار والتجويع ضد الفلسطينيين وكل الإغراءات التي تقدم لهم حتى يتركوا أرض فلسطين، هي ستبقى عصية على التهويد. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن بعض التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي لا تستحق حتى الرد عليها. قمة بغداد تؤكد توحيد الجهود لمواجهة التحديات، والعراق يطلق صندوق التضامن العربي لأعمار غزة ولبنان. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة في قطاع غزة، ومخطط أمريكي لنقل مليون فلسطينيين إلى ليبيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن إيران ستواصل تعزيز قدراتها رغم أنوف الأعداء، مشيرا إلى أن بعض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تستحق الرد على الإطلاق. وخلال استقبال حشد من المعلمين، شدد سماحته على أن مستوى الخطاب المتدني شكل مصدر إحراج بالنسبة لترامب وللشعب الأمريكي، متهماً إياه بالكذب عندما قال إنه يريد استخدام القوة لإحلال السلام. كما أكد سماحة السيد القائد فشل نموذج ترامب للمنطقة